إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يقول الله تبارك وتعالى: وما النصر إلا من عند الله. وسوف نعيش بإذن الله تبارك وتعالى في ظلال هذه الآية مع قصة عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعيش اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع قواعد النصر، قواعد الهزيمة، من خلال قصة طالوت وجالوت. هذه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى لنا في سورة البقرة، وهي تمهد وتربي الصحابة على فرضية الجهاد، وكان حتى هذا الوقت لم يفرض على الصحابة الجهاد، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه القصة مقدمة بين يدي فرضية الجهاد ووقوع غزوة بدر. وقبل أن نتكلم عن قصة بني إسرائيل مع طالوت وجالوت، أود من البداية أن أقسم مع حضراتكم هذه القصة إلى مجموعة من المشاهد. المشهد الأول: قصة أمة حفظت دين الله عز وجل، اهتمت بأوامر الله تبارك وتعالى فنفذتها، ابتعدت عن معصية الله عز وجل، كان الموت في سبيل الله عز وجل أقصى أمانيها، ثم من بعد ذلك أطاعت الأنبياء ونفذت أوامر التوراة. فكانت النتيجة أن الله عز وجل حبى هذه الأمة بقائد مجدد. هذا القائد المجدد هو يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، غلام موسى، فتى موسى في قصة انطلاق موسى إلى الخضر. خرج هؤلاء الموحدون المؤمنون الصابرون المتمسكون بأمر الله عز وجل، خرجوا ليقاتلوا الجبابرة في بيت المقدس، وأراهم الله عز وجل من الآيات، وأمدهم الله عز وجل بالنصر من عنده، حتى إنه كان يحول بينهم وبين النصر غروب الشمس. فنظر يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم وأحمد في مسنده، ما هم بنو إسرائيل بالنصر، أخذت الشمس في الغروب، فقال يوشع بن نون للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علينا الشمس حتى تفتح لنا. فحبس الله عز وجل الشمس في مكانها ما غربت الشمس، حتى فتح الله عز وجل ليوشع بن نون مع بني إسرائيل أرض المقدس وبيت المقدس، هذه الأرض المباركة، وهزمهم رغم قلة عددهم وقلة إمكانياتهم. هزموا مع هذه القلة في الإمكانيات والعدد جيش الجبابرة، ومن الله عز وجل عليهم بنصر من عنده لما حفظوا أوامره وابتعدوا عما نهى الله عنه، لما كان تعلقهم بالآخرة ولم يكن تعلقهم بالدنيا. من الله عز وجل عليهم بالفتح، ومن الله عز وجل عليهم بالنصر، ودخلوا بيت المقدس وعاشوا في رحاب بيت المقدس فترة من الزمان، يتمتعون فيه بالبركة التي جعلها الله في هذه الأراضي المباركة. كتب الله لهم التمكين، كتب الله عز وجل لهم العزة، أمنوا في هذه البلاد، عبدوا الله عز وجل، حتى نشأ من بعد ذلك جيل جديد. هذا الجيل الجديد تمرد على الأنبياء والمرسلين. هذا الجيل الجديد مبادئه الأساسية التعلق بالدنيا وعدم الارتباط بالآخرة. جيل عصى الله عز وجل وتمرد على أمره، جيل انتهك المحرمات في أحب البقاع إلى الله في هذا الوقت، جيل انتشرت فيه الفواحش حتى إذا ذكر البغاء ذكر في بني إسرائيل، جيل تجرأ على أكل الربا وأخذهم الربا كما قال الله عز وجل، جيل ما عظم الأنبياء، جيل ما تتبع أوامر الأنبياء بالفعل بل بالمعاندة والطرد، جيل ذكر الله عز وجل من حاله التجرؤ على دين الله والتحايل على شرع الله عز وجل، جيل يهتم بمعصية الله، جيل كانت أقصى أمانيه الوقوع في البغاء أو أكل المال الحرام. فلما رأى الله عز وجل منهم هذا كان المشهد الثاني معنا، مشهد الذل والطرد من بيت المقدس، مشهد الهوان، مشهد القتل، مشهد ذهاب النبوة والملك منهم. سلط الله عليهم ملكا من الملوك الظلمة وهو بغضنصر. رأى جيلا لا علاقة له بالله ولا علاقة له بالأنبياء ولا علاقة له بوحي السماء، جيل مدمن لمعصية الله عز وجل، الدنيا أقصى أمانيه. فكانت النتيجة أن بغضنصر سلطه الله عز وجل على هذا الجيل المهزوم أمام دينه أمام عقيدته، فكانت النتيجة دار سيف بغضنصر على هؤلاء فقتل منهم الآلاف وسبى منهم آلاف، أخذ نساءهم وأخذ أبناءهم. وتخيل حال رجل تؤخذ منه امرأته لتكون تحت رجل آخر، تخيل حال رجل يؤخذ منه ولده ليربى عبدا خادما عند آخر. هل انتهى الأمر عند هذا الحد من قتل بني إسرائيل وسبي أبنائهم ونسائهم؟ لا، ما انتهى الأمر، بل كانت المصيبة الأشد. سلبهم الله عز وجل الدين، سلب الله عز وجل منهم الملك، بل قتل آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل في هذه الحقبة. فعاشوا في هذه الأرض بعدما طردهم بغضنصر من أرضهم، بعدما طردهم بغضنصر من بيت المقدس ومن بلاد الشام، فأصبح جيل يعاني معاناة شديدة، لا وحي بينهم، لا وحي بينهم. قتل آخر نبي من سبط لاوي، آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل مات، وسلبوا الملك، بل سلبوا الحياة، سلبوا العزة والشرف، سلبوا الأرض، سلبوا النساء، سلبوا الأبناء، وأصبحوا في الأرض مطرودين مذلولين. وصدق الله تبارك وتعالى حين قال ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وصدق الله حين قال وقطعناهم في الأرض أمما. عاشوا حياة ذاقوا فيها معنى الذل والهوان. وهنا ننطلق إلى المشهد الثالث، أنهم ما تحملوا هذه الحياة، فبدأ الله عز وجل يمن عليهم بنور جديد، آخر امرأة من سبط لاوي تنجب نبيا جديدا لعله أن يدب به الحياة، تدب به الحياة مرة ثانية في بني إسرائيل. وهذه المرأة التي كانت دائما ما تدعو الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم بغلام يكون نبيا في بني إسرائيل، فكانت تدعو الله وتقول لعل الله عز وجل يسمع دعائي، فمن الله عز وجل عليها بغلام أعده الله سبحانه وتعالى واصطنعه لنفسه ليكون نبيا جديدا من أنبياء بني إسرائيل، فسمته سمعون، أي سمع الله دعائي فسمته سمعون أو شمعون على لغة السريالية، لأن السين في العربية يقابلها في السريالية شين، فسمته سمعون. نشأ هذا النبي في بني إسرائيل، ولكن عانى معاناة شديدة مع أمة أصبحت الدنيا أقصى أمانيها، مع أمة بطبعها متمردة على شرع الله، فأخذ يربي ويعلم ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فاستجاب لهذا النبي قلة قليلة من بني إسرائيل، هذه القلة القليلة التي توقن يقينا أن النصر لا يكون لهذا الجيل إلا عصى وتمرد على أمر الله عز وجل. فأخذوا يتعبدون ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعلم بهم أحد. حتى سبحان الله قد تجد إنسانا منهم سقى كان يسقي الناس، إلا أنه كان عابدا طائعا بين يدي الله عز وجل لا يعلم أحد عنه شيئا. وترى آخر دباغ يدبغ الثياب، إلا أنه كان طائعا عالما بكتاب الله عز وجل. وأصبح هناك مطلب عام لهذا الجيل ككل، ذهبوا إلى هذا النبي وقالوا له إلى متى نعيش في هذا الذل والهوان؟ طردنا من أرضنا، أخذت منا نساؤنا، وأخذ منا أولادنا. فبدأت من هاهنا قصة طالوت وجالوت. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نريد أن نرفع هذا الذل والهوان عنا. إلا أن هذا النبي كان يعلم سنن الله عز وجل في النصر والهزيمة، كان هذا النبي يعلم يقينا أن النصر لا يكون لشباب عصوا الله وتمردوا على أمره، أن النصر لا يكون لأمة تتعلق بالدنيا والموازين عندها موازين دنيوية بحتة. يعلم يقينا هذا النبي أن هذا الجيل غير مؤهل أن ينصره الله عز وجل. فقال لهم فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وهذه هي نظرة النبي الذي يوحى إليه، أنتم أمة لا تنصروا أبدا، أمة يصبح الغناء فيها هو الأصل، أمة تصبح معصية الله فيها سهلة، أمة متمردة على طاعة الله وعلى شرع الله، أنى أن ينصركم الله عز وجل؟ فقال لهم نبيهم فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هنا يتبين ليك لماذا ضرب الله الذل والهوان على هؤلاء. لم يقولوا نقاتل دفاعا عن مقدساتنا التي سلبت منا، لم يقولوا نقاتل حتى نعود إلى دين الله كما كنا، لم يقاتلوا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، لم يقاتلوا من أجل أن يحرروا بيت المقدس من الجبارين الذين انتهكوا حرمة هذا البيت، ولكن كما قلت لكم جيل مرتبط بالدنيا وحسب، فكانت غايتهم من القتال وما لنا ألا نقاتل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أين الهدف الديني ها هنا؟ أين الغاية المتعلقة بالآخرة ها هنا؟ لا، هذه أمة كانت مرتبطة بالدنيا وحسب. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك إن نظرا لارتباط هذه الأمة وخلودها إلى الأرض، خلودها إلى الدنيا، ارتباطها بالدنيا بالمال بالنساء بالشهوات بالمعاصي، الأمة التي لم تربى على الارتباط بدين الله عز وجل، الأمة التي لم تربى على أن يكون أقصى أمانيها أن تكون كلمة الله هي العليا. أول ما كتب القتال على هؤلاء كانت النتيجة تولوا إلا قليلا منهم، والله سبحانه وتعالى يقول والله عليم بالظالمين، كانوا ظلما. ثم إن الله عز وجل أراد أن يحقق لهم ما أرادوا، فقال الله سبحانه وتعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا
طالوت ده ما كانش من نسل الملوك يهوذا ولا من نسل الأنبياء لاوي، لكان من عائلة كبيرة من أصحاب الملك والمال في بني إسرائيل، ولا كان من القبيلة الأخرى التي كان فيها نسل النبوة، وإنما كان رجلا عاديا، ولكن كان الله عز وجل يعلم حاله، ربنا سبحانه وتعالى يعلم حال هذا الرجل، يعلم إن الرجل ده كان له حال مع الله في طاعته وعبادته وقربه من الله عز وجل. وأنا بقرأ في كتب التفسير تجد إن العلماء بيقولوا إن طالوت ده كان سقا، يعني ما كانش عالم من علماء بني إسرائيل، ولكن كان رجل عادي من هذه الأمة، ولكن شاب اجتهد على نفسه، اجتهد على نفسه فربها بالعلم، وربها على مكارم الأخلاق، وربها على دين الله عز وجل. شاب كان يجاهد نفسه، شاب ما خلاش نفسه تبقى مدمن المواقع الإباحية، ولكن جاهد نفسه. شاب ما كانش ينام بالليل كما تنام الجيف، وإنما كان مجاهدا في الليل بقيام الليل بين يدي الله عز وجل. كان طالوت ملهوش فعلا لا له عائلة كبيرة ولا نسب كبير، ولا كان من نسل النبوة، وإنما كان شابا صالحا في بيئة وفي واقع كله فساد. وعندها كان من المفترض أن تفرح بنو إسرائيل بهذا الملك، وبخاصة بعدما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فمن الذي بعث طالوت؟ وبعدها يقول أن الله اصطفاه عليكم، فمن الذي اصطفاه؟ إنه الله. فكان المفترض أن بني إسرائيل في هذا الوقت يسلموا لأمر الله عز وجل ويستجيبوا لأمره ويفرحوا بها فرحة عظيمة أن الله استجاب لهم وأرسل لهم ملكا يقاتلون معه هؤلاء الجبارين الذين سيطروا على بيت المقدس. ولكن كما قلت لكم هي أمة متمردة على أمر الله عز وجل. فساعتها قالوا أن يكون له الملك علينا. شوف سبحان الله الأمة اللي تتربى من البداية على الاعتراض الدائم على أوامر الله. يا بنتي الحجاب فرض، لا 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 مش هلبس حجاب. يا ابني الربا حرام، لا 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 هاكل ربا. يا ابني الصلاة أهم فريضة ربنا فرضها عليك، لا 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 أنا مش هصلي. عارف هذه المعاناة التي عانى منها هذا النبي؟ أمة الموازين عندها مش صحيحة. قالوا أن يكون له الملك علينا، طب هذا اختيار الله ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت ساعة من المال. لا تزال الدنيا بالتصورات الزائفة بتاعتها مسيطرة على عقول هؤلاء أن يكون له الملك علينا. فهذا لم يكن اعتراض على أمر النبي، لكن كان اعتراض على أمر الله عز وجل أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. أيوة، لأن من يختاره الله عز وجل لإعزاز دينه مش لازم يكون غني. إعزاز الدين إنما يكون بمن جاهد نفسه في سبيل الله، بمن جاهد نفسه على طاعة الله، بمن جاهد نفسه بترك معصية الله. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فقال لهم لا، انتم موازينكم ان اختيار القادة انما يكون ابن فلان ومعاه قدي من المال. هذه الموازين لا تحقق مراد الله عز وجل، وانما مراد الله عز وجل يتحقق بما اتاه الله لطالوت. يعني ايه ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم؟ العلم، قال أهل العلم وأهل التفسير، العلم أتاه الله عز وجل علم التوراة. ده شاب في فترة شبابه كان مجتهد أن يكون بين يدي هذا النبي يتعلم منه علوم الدين. ده كان شاب بيجتهد غاية الاجتهاد في فترة شبابه أن يتعلم علوم الدين وعلوم الشرع ليربي نفسه بهذا العلم، وقد أتاه الله ذلك. وقال بعض أهل التفسير إنما أتاه الله عز وجل العلم، علم القيادة، قيادة الأمم، وده باين في قيادة طالوت. وأتاه الله عز وجل العلم المتعلق بقيادة الحروب ونحوها، فمن الله عز وجل عليه بعلمين لتعلم الأمة أن الله عز وجل إنما ينصرها بأخذها بسبيل العلم، علم الدين وعلم الدنيا. وزاده بسطة في العلم والجسم. يعني إيه بسطة بقى في الجسم؟ وما هي بسطة الجسم التي أتاها الله لهذا الرجل؟ هل هي بسطة الجسم فكان طويلا لذا سمي طالوت كما قال أهل التفسير؟ هذا قول لبعض أهل العلم. أتاه الله عز وجل بدنا قويا قادرا على الجهاد في سبيل الله. وبعض أهل العلم قالوا لا، إنما البسطة في الجسم التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، إنما أراد بسطة في أخلاقه وقيمه ومبادئه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنسائه: أول كن لحوقا بي أطول كن يدا، فما عنا طول اليد، وإنما عنا كثرة الإنفاق والجود والكرم. فقال أكثر أهل العلم أتاه الله بسطة في الجسم، معناه أن الله عز وجل أتاه من مكارم الأخلاق ومن الجود والكرم والشجاعة ما لم يؤته لأحد. ده شاب لم يهتم بطلب العلم وحسب، بل اهتم بتزكية نفسه وتربيتها على مراد الله، فكان كريما جوادا محسنا لخلق الله عز وجل، حريصا على قضاء حوائج المسلمين في هذا الوقت. فانظر إلى هذه المبادئ التي بها تنصر الأمة. إن الأمة لا تنصر بشباب تعلقت قلوبهم بالدنيا، إن الأمة لا تنصر بشباب يبكون علشان الفريق غلب، إنما تنصر الأمة بشباب يبكون بالليل بين يدي الله وهم ركوع سجود. الأمة لا تنصر بشباب بيهتم بتسريحة شعره الموافقة للغرب، إنما تنصر الأمة بشباب زكيت أنفسهم فكانوا على خلق ودين، تراه بارا بوالديه وصالا للأرحام حسن الخلق مع القريب والبعيد. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. إنما قال هذا النبي هذا الكلام لهذه الأمة ليبين لهم بثلاث جمل متوالية: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، إن الله اصطفاه عليكم، ثم من بعد ذلك يقول: والله يؤتي ملكه من يشاء، علشان يدفعهم دفعا إلى التسليم لأمر الله عز وجل. ولكن هذه أمة لا تسلم لأمر الله عز وجل، وازداد عناد هؤلاء لهذا الرجل الذي بعثه الله واصطفاه عليه، فأراد الله عز وجل أن يرغمهم أكثر وأكثر. فقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. التابوت لما طرد بختنصر اليهود من فلسطين ومن أرض الشام، أخذ منهم نسخ التوراة حتى لا يرتبطوا بها، لأنه كان يعلم أن قوة الأمم في الارتباط بالوحي، زي ما أعداءنا النهاردة بيحاربوا كتاتيب القرآن، وبيحاربوا القرآن ليل نهار، وبيسلطوا أبناء جلدتنا على الطعن في القرآن علشان ينشأ جيل لا علاقة له بالقرآن. علشان كده هتلاقي دايما أعداءنا بيكرموا مغني مهرجانات ولا مغني مش عارف أفلام كلمات حب، علشان الشباب يرتبط به ولا يرتبط بكتاب الله. بختنصر سلب منهم نسخ التوراة ووضعها في تابوت، وكان في هذا التابوت عصا موسى كما قال جماهير مفسرين، وهذا ما عناه الله بقوله: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، من أجل أن يرزق بنو إسرائيل لطالوت أرسل الله لهم آية. إيه الآية؟ أن التابوت، هذا التابوت تحمله الملائكة بين السماء والأرض. الملائكة تحمل التابوت اللي فيه التوراة في عصا موسى وبقايا من ثياب موسى وهارون، يأتي هذا التابوت وهم يرون الأمة كلها واقفة والتابوت محمول بين السماء والأرض لينزل هذا التابوت بينهم. في بعد كده آية، يعني في بعد كده آية حتى تسلم هذه الأمة لأمر الله. هذا جيل لا يمكن الله له، ليه؟ لأنه جيل تعلق بالدنيا وعلشان يرضخ لأمر الله لابد من آية عظيمة ترده إلى الله. ومع ذلك سبحان الله، لأن الله الهادي بعث الله لهم التابوت تحمله الملائكة بين أيديهم وهم يرون ويشاهدون ذلك، ويأتي التابوت ليوضع بين هؤلاء، ووضع التابوت بينهم. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. إيه السكينة؟ هل سكينة تنزل على قلوبهم فيسلموا لأمر الله، فيكون الالتزام بالنزول تحت قيادة طالوت غصب عنهم بسبب السكينة التي أنزلها الله في قلوبهم قوي، ولا سكينة تنزل على قلوبهم حتى يستطيعوا قتال الجبارين؟ هذا قول آخر. أنزل الله عز وجل على قلوبهم السكينة علشان يستجيبوا لأمر الله عز وجل. أنزل الله سبحانه وتعالى التابوت ليكون في ذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وعندها خرج مع طالوت 100,000 من بني إسرائيل. نحن الآن مستعدون للقتال، ولكن كان طالوت يعلم أن هؤلاء ليسوا أهلا أبدا للقتال، وليسوا أهلا أبدا لنصر الله، لأن نصر الله عز وجل لا يكون إلا لطائفة مؤمنة قليلة ارتبطت قلوبها بالله لا بالدنيا، عظمت قلوبها أمر الله عز وجل لانتهكت حرمات الله عز وجل. أمة كانت من البداية تلتزم بأمر الله، مش أمة رغم الآيات التي أرسلها الله لا تزال متعنتة في تنفيذ أمر الله. فقرر طالوت أن يعني يختبر هؤلاء. قال السدي: وصل مع جالوت إلى النهر، وهو نهر الشريعة بين فلسطين والأردن. قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني. لأن الشرب من النهر أولا فيه معصية لأمر الله. إن الله مبتليكم، فالبلاء من الله، الاختبار هنا من الله عز وجل، اللي هيشرب منه فليس مني. ليه؟ جيل ما ترباش على إنه يترك شهواته لله. الجيل اللي لسه بيقول أصل أنا مش قادر أترك العادة السرية، الجيل اللي يقول أصل أنا مش قادر أبطل مشاهدة أفلام إباحية، هو ده شبهه بالضبط شبه الجيل القديم بتاع بني إسرائيل اللي ربنا بيقولهم إن الله مبتليكم بنهر فتشربوش منه نهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. شوف ربنا بيقول إيه، إن الجيل ده الجيل اللي لسه معترض على أوامر الله، الجيل اللي لسه مرتبط بشهواته، كانت النتيجة فشربوا منه إلا قليلا منهم. سدي رضي الله عنه ورحمه الله بيقول كان مع جالوت وقتئذ 80,000. كم؟ العدد كم؟ 80,000. متخيلين عدد اللي شرب من 80,000 كم؟ 76,000. كم؟ إذن لم يتبقى مع طالوت إلا كم واحد؟ 4,000 فقط. الله، أما فين الناس اللي كانت زمان بتقول حي على الجهاد؟ ده جيل لم يتربى أصلا. ثبت معه 4,000. ولما مر النهر، لما مر طالوت ومن معه النهر، عد بالجيش 4,000 بس. وهنا رأى هذا الجيش اللي قوامه 4,000 فقط، 4,000 واحد. لما رأوا جالوت وجنوده كانت فيه غربلة جديدة، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فقرر بعض من 4,000 أن يرجع. عدد اللي راجع من 4,000 كم واحد؟ 3,670. كم تبقى مع طالوت؟ كم تبقى مع طالوت؟ 319 تقريبا. لذا كان الصحابي الكليل براء بن عازب يقول كان عدة من كان مع طالوت كعدة أصحاب بدر، الناس اللي كانوا مع النبي في بدر 313 تقريبا. 313 من 100,000 خرجوا مع طالوت. عارفين ليه؟ لأن هم دول الشباب الصالح اللي كان بالليل واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يصلي قيام الليل. لأن هم دول الشباب الصالح اللي كانوا صوامين قوامين، هم دول الشباب اللي اهتموا بالعلم الشرعي النافع، هم دول الشباب اللي ارتبطوا بالتوراة وبالوحي في هذا الزمان، هم دول الشباب اللي اجتهدوا على أنفسهم فربوها وزكوها في الله عز وجل. هو ده الجيل اللي كانت هدفه الأساسية أن تكون كلمة الله هي العليا، هو ده الجيل اللي ارتبط بالآخرة ولم يرتبط بالدنيا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون هنا بمعنى يوقنون، هنا تظهر أثر العقيدة على هؤلاء الشباب، الشباب اللي أيقن أن الطريق الأول للوصول إلى الله عز وجل والتمكين في الأرض إصلاح العقائد، فكانت عقيدته صحيحة سليمة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ده الجيل اللي كانت تصوراته على وفق التصورات الوحي، احنا لا ننصر بعدد ولا بعتاد، انما ننصر بجيل مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وهنا وقف في المشهد القرآني عند مشهد التقاء هذا الجيش العظيم العرمرم الكبير صاحب القوة والعتاد والإمكانيات والسلاح أمام طائفة قليلة مؤمنة عقيدتها صافية، عبادتها واضحة، تزكيتها النفس لأنفسها كان ظاهرا وواضحا، جيل كان بالفعل عنده مبادئ وتصورات استقاها من الوحي. فيا ترى لمن ستكون الغلبة وكيف ستسير أمور المعركة؟ نعرف بإذن الله بعد الإذن الصراحة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، التقى الجيشان، جيش العدد فيه قليل والإمكانيات فيه ضعيفة، إلا أنه قوي في صلته بربه، إلا أنه قوي بعبادته، إلا أنه قوي بعقيدته، إلا أنه قوي بأخلاقه، أمام جيل عظيم، أمام جيش عظيم عددا وعدة وعتادا. وعندها يعلم الإنسان إذا ضعفت الإمكانيات أنه ليس له ناصر إلا الله عز وجل، ففزع هؤلاء، لأن ده جيل متربي، فزع هؤلاء الثلة المؤمنة 313 واحد إلى الله عز وجل. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، علموا أن النصر بيد الله. إحنا عددنا قليل وإمكانياتنا ضعيفة وإحنا بتلينا كثيرا، ولكن النصر من عند الله عز وجل. فزعوا إلى الله، فزعوا إلى الله، علموا أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. جيل اتربى على أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جيل اتربى على قوة الإيمان. فكانت النتيجة، شوف سبحان الله، تصوراتنا إن الجيل العدد القليل ده ممكن ياخد فترة طويلة علشان بس يقدر يحمي نفسه من القتل أو من سيف القتل اللي هيدور على رقاب هؤلاء، ده 313 واحد. إلا أن الله عز وجل لفت أنظارنا جميعا بقوله تبارك وتعالى فهزموهم، الفاء اللي تدل على الترتيب والتعقيب السريع، فهزموهم بإذن الله. وهنا يظهر لنا جميعا لماذا أيد الله الطائفة المؤمنة القليلة في العدد على هذا الجيش العظيم العظيم. قال تعالى وقتل داود جالوت. هنا الفتح لم يكن على يد طالوت كما كنا نتصور نتوقع، القائد هو طالوت اللي ربنا اصطفاه، طالوت اللي ربنا اصطفاه واختاره واعطاه البسطة في العلم والجسم كان طالوت. اين طالوت؟ انتهى ذكره. هل مات في المعركة؟ هل مات القائد في المعركة؟ قد يكون القائد العظيم مات في أرض المعركة، ولكن هذه أمة لا تهزم بموت قائد. هل طالوت انتهى ذكره؟ خلاص احنا هنا دورك انتهى. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا إن النص إحنا متوقعين كلنا أن رجل الذي أتاه الله البسطة في العلم، وإحنا قلنا علم القيادة في الحروب، بسطة القيادة، القوة، الجسد كان طويل عظيم قوي، إن هو ده النص يكون على دي توقعاتنا. وإحنا بنقرأ الآيات إن طالوت ده هو اللي هيطلع بسرعة علشان يقتل جالوت ويخلص عليه، تصورتنا ان القرآن كان هيحكي لنا عن بطولات جالوت في ارض المعركة وازاي كان يقتل يمينا ويسارا، لا 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 خالص. وانما حاكم القرآن انتهى ذكر جالوت لهذه المرحلة، انت اعديت وجهزت وربيت، ذكرك يتوقف عند هذا الوقت علشان هيطلع لأمة بني اسرائيل جيل جديد وقائد جديد. هذا القائد اللي ربنا فاجئنا به في القرآن، فقال تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. ليه داود؟ اشمعنى داود؟ ومين داود؟ ما كانش نبي، بالك ما كانش داود النبي، هو نفس الشخصية ولكن لم يكن في هذا الوقت نبيا، عشان تقولش يا ده عشان كان نبي، لا ما كانش نبي لسه، ولكن كان شاب صالح. كان شاب ايه؟ صالح. الشاب ده كان يصوم يوما ويفطر يوما، الشاب ده كان يقوم الليل ويجتهد على في قيام الليل، الشاب ده كما يروي الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داود أعبد البشر، كان داود ايه؟ ها؟ اعبد البشر، كان اعبد الجيل ده، اعبد واحد للجيل ده عند ربنا سبحانه وتعالى، كان افضل الناس عند الله. فكانت النتيجة ان الشاب ده اللي تعبد لله واكثر من تزكية النفس وكان شاب قوي وفتي، هو ده الشاب اللي ربنا سبحانه وتعالى جاب الفتح على ايديه. هو مين؟ حد شرفه؟ ولكن سبحان الله حان وقت قطف الثمار. الشاب اللي زكى نفسه، الشاب اللي اجتهد في العبودية، الشاب اللي كانت فعلا غايته العليا أن تكون كلمة الله هي العليا، الشاب بالفعل اللي كان مناه أن يكون الله راضيا عنه، فتح الله على يديه. علشان نعرف ان الفتح لا يكون لجيل مرتبط بالتفاهات او مرتبط بالمعاصي او مرتبط بالبعد عن الله، لازم يكون جيل متربي. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. شوف بعدها ماذا قال الله عز وجل وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. كان طالوت قد وعد داود أنه إن فتح الله على يديه، وكأن هذا الرجل أيضا من علمه وفراسته ظن أن الله سيفتح على داود، فوعده بملك ومال وأن يزوجه ابنته. انتهت الحرب ونصر الله الطائفة المؤمنة القليلة اللي عاشت حياتها لله، وتزوج داود من بنت طالوت، وآتى الله عز وجل داود الملك، أصبح ملكا على بني إسرائيل، مش كده وبس، وعلمه مما يشاء، علمه الله سبحانه وتعالى النبوة، وآتاه الكتاب الزبور، وآتاه الله عز وجل في هذا الوقت. دي ثمرات التربية، دي ثمرات العبودية. فتح الله عليه في الدين، نعم، فتح الله عليه في الدنيا، نعم، بل جعله الله قائدا ممكنا له في الأرض ليشهد بنو إسرائيل 313 واحد دول ولا هيخرج منهم، شهدوا أعظم، بل بيقول أن هذا هو الوقت الذهبي لبني إسرائيل. وقت ذهب ليه؟ لأن فعلا عادوا لدين الله عز وجل، تمسكوا بهدي، عبدوا الله عز وجل، علموا يقينا أن النصر من عند الله عز وجل. فكانت النتيجة أن الأمة دي مكن لها في الأرض، وعاشت في كنف داود وسليمان من بعده عصرا ذهبيا لبني إسرائيل. عادوا لبيت المقدس، عادوا لبيت المقدس مرة ثانية، عادوا لأرض الشام آمنين مطمئنين، جمع بين الوالد وولده ومكن لهم. إمتى؟ لما علموا يقينا أن العودة إلى الله سبحانه وتعالى هي السبيل الأول بل الأوحد لنصر الله عز وجل. وهكذا حياة الأمم، يربي الله سبحانه وتعالى شباب الأمة بهذه القصة على أنه ينبغي على أن الإنسان يكون الميزان الأساسي عنده مش ميزان الدنيا اللي كان بيتكلم به بنو إسرائيل، وإنما ميزان الآخرة، ميزان العبودية، ميزان القرب من الله، ميزان تزكية النفس. الموازين دي لو أعدنا مرة تانية تأصلها في نفوس الناس إحنا بالفعل هنربي جيل، الجيل ده اللي يكون قادر إنه بإذن الله كما فتح الله لداود النبي بيت المقدس سيفتح الله عز وجل بهذا الجيل أرض المقدس، ونعود مرة ثانية للصلاة في المسجد الأقصى عن قريب بإذن الله عز وجل. الجيل اللي بيتربى على ثلاث حاجات أساسية ما ننساهمش أبدا، جيل يتربى على الارتباط بالوحي القرآن والسنة، جيل بيتربى على العقيدة الصحيحة السليمة، وجيل بيتربى على عبودية وتزكية، فهو عبد لله وزكى نفسه. اللي بيتربى على المعاني دي هو ده اللي بيوصل إن ربنا سبحانه وتعالى يمكن له. أسأل الله سبحانه وتعالى كما أقر عين طالوت وداود بفتح بيت المقدس، أسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بفتح بيت المقدس وعودته مرة ثانية إلى رحاب المسلمين، وبطرد اليهود الملاعين المجرمين المغتصبين للأرض من هذا المكان. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما أذل جالوت ومن معه أن يذل اليهود ومن معهم، وأسأل الله كما مكن لداود من رقاب هؤلاء المجرمين الجبابرة، أسأل الله أن يمكن لأهل فلسطين من رقاب اليهود المعتدين، وأسأل الله كما من على اليهود بالعودة إلى بيت المقدس تحت داود قيادة داود وسليمان، أسأل الله عز وجل أن يعيد الأمة الإسلامية مرة ثانية إلى أرض المقدس وإلى بيت المقدس ليكون في رحاب المؤمنين يصلي فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين، اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم، اللهم اجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وثبت قلوبهم واربط عليها يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت يا رب، اللهم نصرك الذي وعدت يا رب، اللهم نصرك الذي وعدت يا رب. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم وما يملكون غنيمة للمؤمنين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدمهم وأطلق السقف من فوق رؤوسهم واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم خذ بقلوبنا إليك. اللهم إنا قد عجزنا عن تربية الأمة فتولى أنت تربية الأمة يا رب العالمين. اللهم رب رجالها ورب نساءها ورب شبابها ورب بناتها يا رب العالمين. اللهم حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا وإياهم من الراشدين، اجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم زك نفوسنا، اللهم زك نفوسنا، رب نفوسنا وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أزل حب الدنيا من قلوبنا واملأ قلوبنا بالتعلق بالآخرة، اللهم أزل حب الدنيا من قلوبنا واملأ قلوبنا بالتعلق بالآخرة. اللهم حسن لنا أخلاقنا وحسن لنا عبادتنا، اللهم اجعلنا لك عبادا مخلصين، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك أواهين منيبين مخبتين. اللهم طهر قلوبنا من الغل والنفاق والرياء والحسد والبغضاء يا رب العالمين. اللهم امنن علينا بجيل تصطنعه لنفسك وتربيه على عينك ليكون جيلا مؤهلا لتحرير بلادك وبيتك المقدس يا رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة.